إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين.
يمضي الجيش السوري قدما في تحرير ما تبقى من الأراضي السورية وطرد الجماعات الإرهابية منها، بعد أن حقق إنجازات متسارعة في دحر تلك الجماعات الإرهابية، لتكون إدلب هي المحطة الأخيرة في هذه المعركة التي دامت ما يقارب سنوات. ومن الناحية الاستراتيجية، فإن معركة إدلب هي الوثيقة الأخيرة لعبور الدولة السورية إلى كامل جغرافيتها الأساسية، ومع تحريرها يمكن القول أن الحرب على سوريا انتهت مع انتهاء أدواتها تدميرا أو استيعابا، وسلكت الدولة السورية في طريق إعادة الإعمار والبناء. مع تحرير إدلب وبالتالي انتهاء الحرب على سوريا، يكون محور المقاومة قد نجح في فرض الاستراتيجية المتشعبة في محاربة الإرهاب وتثبيت وفرض الوجود الاستراتيجي في المياه الدافئة وفي حماية الدولة الوطنية في سوريا، الدولة القوية القادرة على مواجهة الاستراتيجية الأمريكية التقليدية في كل مكان وخاصة في منطقتنا العربية. مع تحرير إدلب أيضا تكون إيران قد نجحت في تأكيد وفرض دعمها للدولة السورية نحو التحرير الكامل في أصعب مواجهة وظروف ضاغطة تواجهها من قبل الأمريكيين وأزلامها في الخليج، وبمواجهة أعلى منسوب من التوتر والاستنفار الإسرائيلي لإعاقة هذا التحرير أو لإضعاف نفوذ طهران في الشرق وخاصة في سوريا. ومع تحرير إدلب أيضا يكون محور المقاومة قد أثبت حقيقة ومعادلة سنكون حيث يجب أن نكون. ومن هنا جاء الاستنفار الأمريكي وعملائه لإعاقة وعرقلة ومنع تحرير إدلب، حيث الدولة والنظام والجيش في سوريا سيثبتون معادلة مهمة في الشرق والعالم فرضوها بدماء شهدائهم السخية، عنوانها أو مضمونها أنه يمكن الوقوف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية والانتصار على أدواتها والصمود بوجه مخططاتها. ولهذه الأسباب يعتبر تحرير الجيش العربي السوري لإدلب بالنسبة للأمريكان معركة حياة أو موت، يحاولون وسوف يحاولون إعاقتها. فهل ينجحون اليوم في إدلب حيث فشلت مناوراتهم في أغلب المناطق السورية حتى الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم متابعي إذاعة صوت الشعب، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. أحبتي أينما كنتم، في هذه الحلقة يا أعزاء نستضيف المحلل السياسي الدكتور حسان الزين من لبنان. أهلا وسهلا بكم دكتور، ومرحبا بكم في إذاعة صوت الشعب وضيف عزيز على الجمهور اليمني.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أيها الشعب اليمني، أيها الإخوة، إلى جميع المستمعين نرحب بكم ونتمنى أن تستمعوا إلينا بكل محبة وروح لنحلل بعض الشيء
ما
يدور في هذه المنطقة التي جعلوها نارا علينا وعليهم، وإن شاء الله يكون لنا النصر و الثبات في هذه المعركة. وود أن أوجه كلمة قبل البدء
نعم.
للشعب اليمني الصابر
تفضل.
أيها الشعب الصابر، أيها الشعب الصابر، أيها الشعب المؤمن، عندما نتكلم عنكم نخجل أمامكم، نهجر والله نخجل، يعني نهجل أمام هذه الأطفال البريئة. ماذا نقول؟ نعزيكم كلمات لا أستطيع أصلا بالأساس أن نعبر عنها، يضيق الكلمة، ينكسر القلم ويتلعثم اللسان. فالسلام عليكم جميعا.
عليك السلام، ومنكم نستشف روح المقاومة والإباء والحرية والنصر، والقضية هي قضية الجميع. نعتز بكم دكتور حسان. دكتور، لابد أن نتحدث في البداية عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة أدلب.
لو نظرنا إلى الخارطة الجغرافية قبل الخارطة السياسية أو الجيوسياسية، نجد لمحة بسيطة أن مدينة أدلب وريف أدلب يقع ما بين مدينة اللاذقية وحماة وحلب، وكان هناك مثلث أو منطقة تجمع هذه التواصلات بين المدن الثلاثة الاستراتيجية. النقطة الثانية، قرب مدينة إدلب من الحدود التركية وخاصة لواء إسكندراني، يقارب 129 كيلو أو 125 كيلو نفس مساحة خط بينهم. قريبة من هذه الحدود تفرض على السوريين وتفرض على الأتراك ما يعرف بالأمن القومي التركي والأمن القومي السوري. ومن هنا يمكن أن نستشف الأمور الاستراتيجية بعدين. الطبيعة الثقافية في المجتمع الإدلبي هي طبيعة تحمل في أغلبها ليس مذهبا واحدا، ولكن في أغلبها مذهبا واحدا. هذا المذهب يتقاطع مع ثقافة على سبيل المثال تركمانية تحن أحيانا إلى العنصر العثماني أو إلى الطربوش العثماني كما يقال. ومن هنا يكون لديك استشفاف أو استشراف ببعض الأمور الاستراتيجية الذي يمكن أن يقال عنها لماذا الصين ستدخل في هذه المعركة. يعتبر ريف إدلب كذلك هو من الأرياف، أهم ريف أو ثاني ريف استند عليه ما يعرف بالمعارضة السورية أو ما يسمى بالثورة السورية وليس هناك أي ثورة. كذلك يجب أن ننتبه أن العدد السكاني في هذه المدينة قد تزايد، وذلك بسبب أن ما يعرف بالثوريين وليس الثوريين جلبوا عائلاتهم جميعا إلى هذه المنطقة. فكان في العام 2000 مثلا ما يقارب المليون ونصف، أما اليوم هي 1,500,000. كانت تعتمد مسابقة على الزراعة مدينة إدلب، فاليوم تعتمد على الزراعة وزراعة الزيتون وغيرها، ولكن على بعض ما يعرف به اقتصاد الحرب. يجب أن ننوه إليها.
تفضل.
أو قريتين، انتهى مفعول هذه القريتين أو حصارين، هو كفرية والفوعة. الحقيقة كفرية والفوعة هنا هذه البلدتين كانتا الخافرة الرخوة للنظام السوري والقوات الرديفة والمتعاونة والمنسقة مع الجيش السوري. انتهى مفعول هذه البلدتين كفرية والفوعة. هذا ينعكس ذلك على البعد الاستراتيجي. هذا ما يمكن
عن جدلي. دكتور، إذا تحدثنا عن الوضع الميداني في أدلب، كيف يمكن أن تضعنا في الصورة الحقيقية لحقيقة الوضع الميداني للجماعات المسلحة في أدلب؟
سيد، أولا لو نظرنا إلى أدلب من ناحية المسلحين والجنسيات، فنرى أن أكبر تجمع لتنظيم القاعدة في العالم. هذا ما يقول ما يفرق إليه وما يقول ما يؤكده بيرت ماغورك. بيرت ماغورك هو المبعوث الدولي للرئيس ترامب، وكان الرئيس أوباما، وله دور فعال حتى الآن، حتى اليوم في العراق، حيث أرسله الرئيس ترامب إلى العراق يقول له لا تأتي إلا بنهاية اللواء سليماني, وهذا شيء مضحك يعني ممكن أن نتكلم عنه وبعدين. فإذا أكبر معقل من الناحية الميدانية للتنظيمات المسلحة والإرهابية هو الآن عشرات الآلاف لحدد 100,000 أو أكثر من جنسيات مختلفة, صينية, شيشان, أيغور, من كل من العرب من غيرهم, هؤلاء تجمعوا هناك. زائد أن أشتان الأربعة وأشتان أبو فهما أشتان جعلت هذه المنطقة منطقة خفض التوتر, خفض التوتر وممنوع للطائرات السورية وغيرها بالتحليق هناك. ثم استوعبت كل المسلحين من الجغرافيا السورية إلى هناك عبر الضفاف الخضر والزرع, وسميها ما شئت هذه الضفاف. فإذا كانت وكأنها كانت قطب رحى مغناطيس تجمع كل المسلحين من المناطق السورية الذين انسحبوا أو بالتفاهمات أو انسحبوا حارضا إلى هذه المنطقة. يذكرني بأن الجولاني حينما أعلن الخلافة هو منشق عن تنظيم القاعدة وكان ما يسمى بهيئة النصرة بعدين بهيئة تحرير الشام, هذه بعدها بفترة ليس بعيدة حتى في هذه الأيام الذكرى لها قام أوباما بأول ضربات وغارات على ما يسميه من الإرهابيين أو إذا تمعنا جيدا لمساعدة الإرهابيين. إذن هناك عشرات التنظيمات المختلفة عقائديا المتناحرة بينها, وهناك ارتفاع جدا ملحوظ في التنمر الشعبي ضد هذه المنظمات وخاصة ضد تحرير الشام. عوضا عن ذلك أن حتى أمريكا وروسيا جعلت تحرير الشام على لائحة الإرهاب بمفهومه, رغم أن كما يقال في اللغة العامية عندنا في لبنان هذا كله بحق على اللحم. إذن الخريطة الموجودة هي خريطة في دمشق وبعض المدن في مدينة إدلب وبعض المدن الذي نستعد العشر أو ثمان في إدلب على خارطة جغرافية تركية اللاذقية بالإشارة, لأن قاعدة حرمين هي قريبة جدا تبع 29 كيلومتر, هذه المسافة التي بين اللاذقية وإدلب. فإذا أي تقدم في لهذه الأحداث أو لهذه المنظمات هو تشكل خطرا على هذه القاعدة, القاعدة اللاذقية وقاعدة.
إذن دكتور حسن المعذرة اسمح لي.
نعم. الموجودة الإثنية الموجودة في إدلب تأخذ طابعا ما يعرف بالأمن القومي الاستراتيجي لكل دولة. ولكل دولة لها مواقفها محيطة أو بعيدة.
نعم دكتور حسن اسمح لي برأيك ما مدى جهوزية الجيش السوري لتحرير إدلب؟
شوف الجيش السوري بعدما تمكن من دحر كل الإرهابيين من الجغرافيا السورية وخاصة من الجنوب السوري بقيت عدة مناطق منها إدلب, وهناك مفاوضات مع الأكراد لحلها سلمي. أولا الجيش السوري يمتلك خبرة, أصبح يمتلك خبرة واسعة ميدان القتال. وبالتالي حتى أحد الصحف الأمريكية تقول أن الجيش السوري والرئيس السوري قد جعل حالات نفسية في البيت الأبيض, وكأنهم حولهم من أمراض نفسيين بسبب هذا الصمود للجيش السوري. خبرة ميدانية, خبرة فردية على المستوى الفرد, وخبرة سياسية دبلوماسية على مستوى القيادة. إن هون نوجد ما هي الجهودية. هناك عدة أمور يتبعها الجيش السوري. أول خطة المصالحة, يعرف المصالحات, وخطة الدفع إلى تفكيكها وإلى تخفيف من هذه العناصر التي هي الآن في حالة موت الحياة، ما في عندنا مجال، يعني في حالة أو من موته أو بروحه بيكتسل كما يقال في العلم العسكري.
نعم.
الهون جهودية عندهم أنه في الميدان حشود ميدانية. ثانيا لا يخفى أن هناك تعاون خروجي، وهذا ما يعبر عنه الروس، لأنه لقد أمددنا القوات السورية الجيش السوري بأجهزة رادارات للتشويش وبأجهزة دفاعية وبصواريخ جديدة وبأمور عسكرية جديدة. ثانيا أن هناك في الأيام الأخيرة حصل اتفاق عسكري ما بين الإيراني وما بين السوري.
نعم.
على أثرها كان هذا الاتفاق العسكري أن هناك طائرات كوثر وغيرها من الأمور العسكرية الميدانية التي يمكن أن تسلح.
نعم.
إذا قوة ردع أو قوة هجوم متمكنة لتبدأ على عدة مراحل حسب الوضع الميداني والسياسي، إذا أدت المصالحات إلى حل تكون انتهت الحرب، المصالحات مع تكتيك معين. إذا لم تؤدي هذه المصالحات يبدأ الهجوم الذي يعبر عنه كل السياسيين وكل الاستراتيجيين بأنه فقط وقت، أصبح حتميا حتميا، لأن ذلك سيؤدي إلى تطهير الجغرافيا السورية مرحليا من هذا كما يسميه لافروف القيح المميت، يسميه لافروف ديروف القيح المميت.
إذن ما هي الخطوة القادمة التي تنتظر الدولة السورية بعد تحرير إدلب؟
شوف، علينا أن ننظر إلى تحرير إدلب من عدة نقاط.
نعم.
قبل إدلب وما بعد إدلب، وكل دولة لها حسابات. تركيا لا حساباتها بالنسبة للأكراد، وهناك أكثر من 10,000 مقاتل يحملون الجنسية التركية. إذن ارتداد داعش إلى تركيا ممكن، هذا قبل إدلب. كل واحد له عنده حساباته ليش لازم تنتهي معركة إدلب. معركة إدلب هي منتهية، يعني مثل ما يقولوا كوضوح الشمس، كالنهار كالصباح، كالفجر، يعني منتهية.
نعم. مثلاً
إذن ما قبل إدلب وما بعد إدلب، السؤال الأساسي لماذا الأمريكان يصرون على تمديد وجود الإرهابيين في إدلب في سيناريو تمثيلي كما يقول عن كيبياي بحشود سيلفانا وغيرهم إلى قطر وغيرهم وبتحديد بتوماهوك والمجنحة وغير المجنحة والصواريخ. لماذا؟ السؤال الأساسي، هل انتهت معركة إدلب لصالح الجيش السوري، لصالح النظام السوري؟ يعني انتهى الوكيل ونجل إلى الميدان صاحب الأساسي الأصلي، يعني نجل إلى الميدان الأمريكي في شرق الفرات والتنف. إذا كلما مدد هذه المعركة كلما يستطيع الأمريكي التفاوض مع النظام السوري أفضل. إذا انتهت المعركة كل أوراق النظام الأمريكي، كل أوراق الإدارة الأمريكية انتهت، وبدأ الانسحاب الأمريكي من سوريا.
نعم. اسمح لي في هذه النقطة دكتور حسن، ربما ما طرحت هل يجيب على سؤال أن الأمريكيون يعتبرون تحرير أدلب قضية حياة أو موت بسبب ما طرحت؟
الأمريكي في دماغه كما يقال، في استراتيجيته الأولى هناك الأمن الإسرائيلي فقط لا غير.
نعم.
والنفط وسرقات الأموال العربية والإسلامية والنفط من أيد المسلمين ومن أيد العرب ومن أيد أي دولة أصلا من الأساس. أصلا لا يعني أي اعتبار لأي مذهب ولا أي دين ولا أي شيء، وهم الاتفاق. الأمريكي في العراق يكسر محاول الآن عبر تمديد الحكومة العراقية عبر أي ألعاب موجودة في ذلك. وذلك ما قلت عن بيرت ماغورد أنه أرسله الرئيس ترامب إلى القضاء على سليماني على حيوة سليماني، وهذا مضحك أصلاً إلى سياسيا.
نعم.
أنه طيب ما أنت بالعراق لا تملك إلا 6000 وطاعدي وتعرف الحج الشعبي والقوات الذي حارب داعش وهزمته، أنت مثل ما قال لك اللواء سليماني بدك تيجي تبكي لعند جنودنا لعنا لحتى لي شوف جنودك شو إشهر. وهناك تمرير في الإعلام مرأت في هذه الأيام أن إيران أرسل صواريخ إلى هناك ليضاع في حال قيام العدوان الثلاثي لأمريكا وبريطانيا وفرنسا على إدلب، وبدأت المعركة تأخذ مساحة استراتيجية تكون الأبيب في مرمى الصواريخ الإيرانية على الحدود العراقية. هذا أحد الأهداف. والأهداف الثاني أن الأمريكي سيخسر كل شيء في العراق. هو خاسر في العراق. المسألة مسألة إن أتقن العراقيون الشرفاء اللعبة بتصور أنه يعني تنتهي الأسرة خلال الانسحاب الأمريكي، هو ما يشكل قلق جدا مهم الانسحاب الأمريكي. يعني نرى أن مختصر صادر غير مختصر طرح في أحد الأيام فيه وبرمجة لسين هذا زيادة عن الحج الشعبي، زيادة عن غيره، أنه لا يريدون الأمريكان في العراق. فبتلاقي أنت أنه حتى في شرق الفرات في الثالث أنه شو عندكم معاش عندكم شيء خلاص الأزمة انتهت. فإذا انتهى الأمريكي من سوريا، انتهى المسؤول الأمريكي من سوريا. ماذا يعني؟ يعني أن الأمريكي خسرت كل شيء. الأمريكي خسرت كل شيء، خسرت المعركة الكونية التي قادتها على سوريا. والنقطة الثانية التي ينتبه إليها أن هناك بقي شريط في الجنوب السوري بالنسبة للعدو الإسرائيلي. الحقيقة أن جون بولتون لما راح على غار الكيان العبري بيصرح من هناك أنه بيصرح هناك عن السلاح الكيميائي السوري، وأنه إذا استخدم النظام على السلاح صار. هذه التمثيلية الذي يتبعونها في السياسة الإدارات الأمريكية يتبعونها ليش؟ حتى يحطوا المهم مع مطروحات الإنسانية مع الإنسانية وغيره، وبيبعثوا منستور، بيبعثوا هذا من الأمم المتحدة، وبيبعثوا كل هؤلاء الناس للترويج بأن النظام هو يحاصر الناس، يحاصر الشعب، يحاصر وهم في خدمة هؤلاء الناس، هذه الإنسانية المشوهة الحقيقة كما في اليمن. يعني على
صحيح
العربي كما يستخدمون كل هذه الألعاب السياسية والخداع الحقيقة أحيانا أنت تشمئز. إذا الأمريكي يضع نفسه موضع الانتهاء، لذلك يريد هذا التمديد، لذلك يريد ذلك لأنه هو أرسل إلى السوري أرسل إلى النظام السوري ورقات اعتماد بالنسبة للإعمار، بالنسبة للنفط، نحن نعطيكم كل شيء يعني، بس تتخلونا عن الجمهورية الإسلامية، تخلونا عن حزب الله، تخلونا عن المقاومة، تخلونا عن قضية
فلسطين،
نحن فاهمين من عملكم كل شيء، ونحن مساعدكم ومحبين يا رئيس الأسد تبقى مدى الحياة.
نعم دكتور نعم دكتور إذا هذه
النقطة
تفضل
أنلفت إليها عندما يخسر إدلب يصبح القوة الفاعلة في العالم والقادرة هم الروس اللاعبون الأساسيون في المنطقة. يعني ما عاد يقدر يستفزوا العرب إنه والله إيران جايتكم الحوثيين أنصار الله باليمن بدهم يضحشوكم. خف هذه الاستفزازات بشين يسرقوا أموال العرب كما يسرقونها الآن.
نعم دكتور إذن ما هي انعكاسات تحرير إدلب في تغيير موازين القوى لصالح محور المقاومة؟
شو خلينا ننظر نحط جرة الشام في توازنات ماشي. كل بلد لبنان مثلا، في لبنان هناك مراوغة في تأليف الحكومة اللبنانية مراوغة، وكل ينتظر للأسف شيء ينتظر المحكمة الدولية في هذه الأيام، يعني بعد شيء 10 أيام تصدر أحكامها الوهمية كما يقال. الله كان يقول سيد حسن إنه لا تلعبوا بالنار، يعني إنه شو ما عملتوا شو أي أحكام تصدرون على شيء، وكل هذا تأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية، لأن الانتخابات النيابية مثلا أصدرت انتصارا أو حققت انتصارا نوعيا على المستوى النيابي، يعني مالت الأمور النيابية في لبنان لصالح محور المقاومة، يعني تغيير في كيفية التعاطي في السياسة الخارجية والداخلية وغيرها على صعيد لبنان. هل أني انتهت معركة إدلب كما يقول السيد حسن كمان؟ هذا عن حكاية لبنان، كما يقول السيد حسن ليس كما قبله. نحن المنتصرون، هذا شروطنا، يعني احتمال كبير أن سامي الحريري لم يكن ولم يأتي رئيس وزراء، وهذا أول هزيمة. اثنين، على العراق معركة إدلب، إذا تحققت معركة إدلب الأمريكي شو عنده مفاوض؟ لا يملك شيء، بده يفاوض على شو؟ على قاعدة التنافس بيحددوها، بده يفاوض على العلاقات ما بين سوريا سوريا وإيران، ما عنده. إذا أصبح مكشوف الظهر، وحلو هالتعبير اللي بيقول مثل حيدر العبادي إنه لا عارف سلوينه من فوق ولا عارف سلوينه من تحت، كيف يصبح هكذا؟ فسيصبح من دون سروال ومن دون أي شيء بعد ما أكدت بأن شروط النظام ستكون أقوى بكثير على مستوى المنطقة وليس على مستوى سوريا. خلاصنا من إدلب، جينا للجنوب السوري. ما يعني الجنوب السوري؟ يعني الجنوب السوري هو أمن إسرائيل بذاته المهدد. هذا كما يتنزلوا أنه نحن طيب خلصنا حررنا داعش، نحن المنتصرون، هجمت علينا هجمة كونية بالعالم 7 سنوات إيجاب، الآن على الإسرائيلي أن يخرج من الجولة.
نعم.
اللي حرر إدلب من عشرات المسلحين هم أقوى أصلاً بالأساس من الجيش الإسرائيلي، هم أقوى من الجيش الإسرائيلي. وقد يقول سيد حسن، يعني هذه المقولة القنبلة النووية التي فجرها سيد حسن من فترة، بالفعل القنبلة النووية في العقل الإسرائيلي أن محور المقاومة أو المقاومة أو حزب الله أقوى من الجيش الإسرائيلي، حتى يعني هذه مفاعيل جدا 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 مهمة في العقل الإسرائيلي يفكر، يعني إذا كانت الجيش بسيط، إذا كان حزب بسيط يكون أقوى من الجيش الإسرائيلي، يعني معناته الأمريكي في أوهى بكثير من محور طويل عريض قوي جدا. نرجع على مستوى اليمن، أنا هون ما رأيك تدري هل لها تأثير على المستوى اليمني؟ سأقول أن في الأشهر الأخيرة ما أنجزه اليمنيون من تقدم نوعي وميداني وعلمي وتكتيكي في الصراع، طائرة في دبي، في البحر، تماسك في القوة في القيادة، تلاحم شعبي، يعني أنا لما أطلع في الشعب اليمني حينما يخطب السيد هناك تحس إنه شعب متلاحم جدا جدا، وليس بحالف 2 و3 و4 عشرات، هذه ظاهرة يجب أن تدرج الحقيقة، إنه هذا الشعب الذي كل الطائرات وكل يعني أصعب مكسور يرحب لها تونيه بسرعة، فيلتحم هذا الشعب إذا كان مدلولة واحد، الصمود، الحل التسوية أو الحل السري. ودل على ذلك ملاحظة بسيطة من بعد معركة إدلب، إذا ملاحظ أن الأمريكي وغير الأمريكي بدأ التصويت أن محمد بن سلمان، يعني هذا الأمير المتهور مش بتسميه الداعش القاتل،
يلي يلي عليه أي شيء، يليق عليه أي مسميات ربما تليق بذلك الطائش، ذلك المتهور، ذلك الذي
يعني فرعون، يعني مسميات أنا أسميه أجبى شخصية تاريخية في هذا العصر.
صحيح.
أجبى لجب جدا تعرف مصلحة.
نعم.
وهذا دليل كما يقول الرسول أنه في آخر الزمن الأولاد والأطفال يتسلمون الألف.
نعم.
بدأ الأمريكان يلوح بعقوبات لأنهم يمارسون هذا الحرب ضد الشعب اليمني. هذا الملاحظ فيها. رغم أن هذا شيء جميل جدا ولكن ليس المقصود لمساعدة الشعب اليمني صراحة. لا. لأن الغرب يستفز هؤلاء ويضعهم يعني في 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 المختبرات لما بيعمل اختبار في إيران عفوا. يحطوه ما بين كهرباء من هون وكهرباء من هون فلما بيقدر يفوت يوصل لهذا الحرف يوصل لهذا الحرف فيقول لك معه السرطان. هذا من أحد الأمور اللي تثبت أن السرطان له عن النفس. فهذا صعبه هذا هذا السرطان سيؤدي إليه لا قوة أموال ستنهب له وآخر شيء سيدفن مثل موت الغيره مثل أي واحد.
صحيح. عندما تنتهي المهمة ويستمر مسلسل الابتزاز الأمريكي لآل سعود من خلال ربما هذه الإجراءات التي تطرح. دكتور اسمح لي في هذه النقطة معلش.
نعم.
هو أريد أن أسألك عن الشعب اليمني. نعم.
النظام السعودي لا يستغل شيء. أصلا يعرف حتى الاستغلال. حتى لا يعرف لا دبلوماسية الحج لا دبلوماسية الغدير ولا دبلوماسية أي شيء.
صحيح.
النظام السعودي يعرف دبلوماسية الكبسة وأدش
فقط لا غير. دكتور إذن ما هي انعكاسات عندما واجه الشعب اليمني
نعم
دكتور حسان الشعب اليمني يواجه هذه الآلة وهذه الدموية وهذه الحشود العجيبة منذ 4 سنوات ليل نهار يواجه الطائرات ويواجه آلة حرب عجيبة. الشعب اليمني صامد في وجه العدوان وفي وجه التحالف الأمريكي السعودي. ما هي انعكاسات صمود الشعب اليمني في وجه هذا العدوان على الوضع في سوريا؟
سيد هناك نقطة يجب أن نلتفت إليها في هذه المعركة.
نعم.
نقطة كمراقبين. المحور ليس أصبح محور متقطع. ما عاد في هناك صار معركة ما بين مظلوم ممتدة من طهران من باكستان حتى الآن. انظر إلى باكستان حتى الآن. لا عمران شان. انظر إلى فلسطين إلى الكل. هل أصبحت محور واحد؟ محور المظلومين. محور الكادحين. محور المنتصبين. محور المستضعفين. يعني ما أجمل هذه الكلمة المستضعفين الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أهمة ونجعلهم وارثين. انظر هذا الاستضعاف في عجبني مصطلح للإمام الصادق الصراحة ونحن في ذكرى طائفة المؤمنين يسميها وطائفة الشياطين. طائفة المؤمنين الذين يدافعون عن الإنسان ومظلوميته في العالم.
نعم.
إذن التأثير كيف يكون في هذا المحور؟ كل انتصار يحققه اليمنيون سينعكس إيجابا على المعركة. كل تماسك يحققه اليمنيون في القوة مثلا من يومين فهناك ثانية بحرية. ماذا يعني؟ يعني أن باب المندب مسكر. ومعنى آخر أن داعش الفوضوي الذي بإدلب السؤال الأساس ماذا بعد إدلب داعش إلى أين تذهب؟ إلى الساحل اليمني الساحل الغربي إلى إيران إلى الصين إلى بلاد القوقاز إلى تركيا إلى أوروبا إلى أين تذهب إلى لبنان؟ لأنه ما عنده مطرح عنده أصلاً ثبت الجغرافي عندهم الجغرافي لذلك أحد المحللين عرفين شو بيقول نقول أن هذه معركة موضع الحياة لهم لأنه ليس لديهم خروج إلى أي مطرح أصلا بذلك. إذن سيذهبون إلى البحر. إذن كل ما تماسك الشعب اليمني وأدرك القوة وعلى فكرة إظهار الإعلام من القوة مهم جدا هنا في البحر في الأرض في التراب بالطائرات يعطي تعطي رسالة واضحة بأن إذا أتى داعش إلينا سنجعلهم حطاما كما يجعلنا غيرهم حطاما. هذا هو التأثير، يعني تأثير رسائل استراتيجية. وأنا أتصور أنه هل سيذهب الداعشيون إلى أفريقيا؟ هون سؤال مهم أنا أطرحه على طول. طيب إذا كان اليمنيون يسيطرون على باب المندب من ناحية عسكرية من ناحية استراتيجية، طيب وإذا كان اليمنيون يسيطرون على مريض كرمل من ناحية استراتيجية كاملة، طيب بين عندنا نحن قناة السويس، إذا عندنا قناة السويس هي تحت مرمى في الاستراتيجية حماس والجهاد أو المقاومة الفلسطينية عندنا عامة، طيب العدو الإسرائيلي محاصر أصبح،
نعم
هاي أنا سيطر على الساحل المقابل للسعودية المملكة العربية واليمن، هذه الساحل من يريد هي سيطر عليها صحيح أسلوبة بمعنى لأن هذا داعش لا يذهب لنيجيريا لأفريقيا، هذه المنطقة ستكون كلها أشوف محط أنظار داعش،
نعم
لحتى استلامه لحتى تقدر ممكن أن تكون بالوكالة تهاجم المقاومين أو محمر المقاومة والأحرار.
نعم شكرا لك دكتور.
كل تماسك عندك لهذه القيادة والشعب والوعي الشعبي المتزايد الذي مهم جدا أن نحن جميعا أن الحرب في اليمن هي حرب علينا، والحرب في لبنان أصبحت حرب عليها، توحد المظلومية في العالم وتوحد طائفة الشياطين.
نعم الدكتور حسان الزين من لبنان، لك المحبة ولك الاحترام، نعتز ونفتخر بما طرحت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم إخوتي إخواني، يعني شكرا لكم، أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي أينما كنتم متابعي إذاعة صوت الشعب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة استراتيجيات لهذا الأسبوع، انتظرونا في حلقة قادمة الأسبوع القادم في أمان الله.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات
أعداد
خالد صلاح الدين.